السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح اللامية، لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس الثالث والأخير بإذن الله تعالى. توقفنا في قوله: وأقر بالميزان والحوض الذي، بعد أن قال: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل، قال بعدها: وأقر بالميزان. تكلمنا في آخر أصل من أصول السنة في الدرس الماضي عن رؤية الله تعالى، وأيضا عن صفة النزول، أو يعني فعل النزول من الله تعالى، لأن النزول فعل وهو صفة من صفات الله تعالى الفعلية. ثم قال: وأقر بالميزان. قوله وأقر بالميزان هذا أصل من أصول أهل السنة، أي بمعنى أن المسلم السني وعلى لسان شيخ الإسلام يقول، يعني هو كل أهل السنة، أقر بلساني وأيضا بقلبي وأعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك فيه ولا تردد بأن الميزان حق ولا مراء فيه، كما جاء في نصوص الشرع: الوزن والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه ومن خفض موازينه، هذا نص في القرآن، وجاء في السنة كثير ما يدل على الميزان. هذا الميزان توزن فيه الأعمال الحسنات والسيئات، وله كفتان، وله لسان، أي في الوسط اللسان التي تظهر اليمين هنا ولا هنا، وهذا حق، كفتان حقيقتان، ميزان حقيقة، كفتان حقيقتان، ولسان حقيقي، مثل ما تصور الآن في ميزان من موازين الدنيا. فتوزن فيه الأعمال الصالحة والسيئة، حسنات الصالحة توضع في كفة والسيئة توضع في الكفة الثانية، فإن رجحت الحسنات كفة الحسنات أدخل الجنة، وإن رجحت السيئات على الحسنات يدخل النار، على قدر يعني نزول الحسنات السيئات على الحسنات، على هذا القدر يعذب، على قدر ما رجحت به السيئات، ثم يقول إلى الجنة. هذا من المسلم الذي آمن بالله ومات على الإسلام، ومن تساوت حسناته مع سيئاته فهذا يكون في العراف، وسط، لا في الجنة ولا في النار، لأن هؤلاء حسناتهم وسيئاتهم تساوت، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئ، فتساوت حسنات على قدر سيئات، والميزان في الوسط الآن. هؤلاء يكون من أهل العراف، ولا يدخلون الجنة إلا بعد حين، وهم من أهل السلام يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، لكنهم يرون أهل النار ويخافون، ويرون أهل الجنة يتمنون، ويظلون في هذا الموضع إلى إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك يدخلهم الجنة. أيضا حسن الميزان، قال بعض العلم أنه التي توزن الصحف، وبعض أهل العلم قالوا التي توزن هي الأعمال، وقال بعض أهل العلم أنه يوزن الآدمي نفسه، وجاء في هذه كل آثار. الذي جاء فيه أثر الآدمي قول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني سمين، ومع ذلك الميزان ما ينزل لأنه زي البعوضة. فهذه كل أقوال أهل العلم بأدلة وآثار. والأصل في الوزن هو الأعمال، بس الأعمال هل تكون في الصحف أم تكون في جسام العباد أم في أعمالهم، كل هذه مسائل اختلف فيه أهل العلم. ونزيد مسألة ولا
على راحتك؟
نزيد مسألة، أن أهل السنة كما ذكرنا من عقيدتهم أنهم يؤمنون أن هناك ميزان، وأنه لكفتان، وأنه غير كذا كذا كذا، هذه النصوص التي تواردت. لكن أهل البدع وعلى رأسهم المعتزلة ينكرون الميزان وينكرون الأحاديث التي جاءت في هذا، إما يقولوا حديث أحاد أو يقولوا حديث ضعيف أو يتأولون تأويلات فاسدة، فلا يثبتون الميزان، ينكرون إنكار. وهؤلاء أهل ضلال. الله تعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، إيش بعد هذا؟ كلام الله، ما بعده إلا من أنكر فهو ضال. لكن هم يتأولون، يحرفون، وهذا الكلمة صحيحة للتأويل، ما نقول نقول تحريف هذا. والمحرف هذا قد يعذر إذا كان عنده شبهة، أما إذا لم تكن عنده شبهة فإنه خطر عليه، لأنه يعني قد يعني يلوي يعني الأدلة متعمدا، فهذا يكفر إذا رد آية في القرآن. أيضا المعتزلة ينفون وينكرون أيضا قلنا الميزان، ويقولون الحسنات والسيئات معاني هذه، والمعاني لا توزن. هنا إيش تعمل العقل؟ طيب نقول عندنا حديث اسمه حديث البطاقة، وهو حديث عظيم، أن رجل يأتي يوم القيامة له أعمال وصحف فيها أعمال، وهذه الصحف على مد البصر، يعني صحف كثيرة كلها سيئات وهي على مد البصر، شوف على مد البصر وين، فيرى أنه هلك، يقول خلاص ما لي شيء، أنا أعمالي السيئة كل هذا على مد البصر هلكت، يقول لا لم تهلك، لك عندنا بطاقة فيها عمل، نضعها في الكفة الثانية، فتوضع في الكفة الثانية فترجح بطاقة، ترجح كل هذه. إيش مكتوب في البطاقة هذه؟ مكتوب فيها لا إله إلا الله، يعني قالها هذه. طيب قد يقول قائل كيف هذه؟ قال فيدخل الجنة. شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامي عن هذه حديث البطاقة قال هذا قالها قبل أن يموت وقد تاب إلى الله توبة نصوح، حتى أن هذه الأعمال التي على طول بصر صحفها ما ضرته شيء، ولا كيف يدخل الجنة هذا؟ ها؟ إن شاء الله تعالى. لكن هذا قال الشيخ الإسلام، هذا قول قوي، هذه الصحف التي على مد البصر كلها سيئات ما ضرته، لأنه مات على لا إله الله بعد أن تاب عن هذه الذنوب والمعاصي التي في هذه الصحف. فحديث البطاقة فيه دلالة عظيمة على أن الميزان حقيقي، وأن الميزان توزن فيه الأعمال، وهذه بطاقة عمل فيها مكتوب عمل، والله أعلم. تفضل
الشيخ حفظه الله تعالى. هي بيغان بسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And he said all praises is due to Allah and may his peace and blessings be upon his prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and his companions and relatives. أما بعد، and so we continue our lesson today with the explanation of the Lamia of Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى. And this is the third sitting and the last sitting بإذن الله تعالى. And we stopped yesterday where Ibn Taymiyyah rahimahullah said that the believers will see their Lord in truth in the hereafter, and to the heaven Allah subhanahu wa ta'ala descends without a how. And today inshaAllah, after mentioning that which Ahlul Sunnah believe regarding the seeing of Allah Yawm Al-Qiyamah and the action of Allah subhanahu wa ta'ala and His attribute of An-Nuzul, descending, then today we'll go on to the next line where Ibn Taymiyyah rahimahullah said, وَأُقِرُّ بِالْمِيزَانِ, that I affirm the scales. The Shaykh hafidhahullah ta'ala, Shaykh Salim, he said, meaning that the Muslim, and as Shaykh al-Islam here is saying, that I affirm, meaning I affirm with my tongue and I believe in my heart with regards to the scales, the mizan. And so we have certainty in our belief in the mizan, on the scales, and there are many ayat in the Quran which prove this. And from it is Allah subhanahu wa ta'ala's statement where He said that whomsoever his scale of good deeds is heavy, then they are the successful ones. And as for those who their scales of good deeds are light, then they are from the people of the hellfire. The Shaykh hafidhahullah, he said, and so therefore the deeds of the action of the slave are weighed, his good deeds and his evil deeds. And we believe that this scale has two scales and an arrow which points towards the heavier scale, just like we have in the scales today. The Shaykh, he said, hafidhahullah, so the good deeds, the righteous deeds are on one scale and the evil deeds are on the other. And so, if the good deeds are heavier than the bad deeds, then one enters Jannah. And if one's bad deeds are heavier than his good deeds, then he enters the hellfire. And if he's a Muslim, he does not enter the hellfire forever, but rather he enters the hellfire according to how much his evil sins were heavier than his good sins, than his good deeds. The Shaykh hafidhahullah ta'ala, he said, as for the person whose good deeds and bad deeds are equal on the scale, then these people are known as the people of Al-A'raf. And so, at first, they will not go to Jannah or to hell, but rather they will be stopped at the A'raf, and they will be able to see the people of hell being punished in hell, and so they will be afraid, and they will also be able to see the people of Jannah being in bliss, and so they will hope for Jannah. The Shaykh hafidhahullah ta'ala then said, or the Shaykh, he said hafidhahullah, the ayah where Allah subhanahu wa ta'ala mentioned about these people, that they mixed good deeds and evil deeds together. And so these are the people who have mixed both. And the Shaykh hafidhahullah ta'ala, he mentioned that these people of the A'raf, they do not enter the hellfire, but rather they stay in this A'raf until eventually they enter Jannah. And as for what is weighed on the scales, then some of the scholars, they say that that which is weighed are the deeds of the slave. And some of the scholars say that the scrolls of good deeds are weighed. And some of the scholars say that the actual person is weighed. And the Shaykh, he said, for all of these statements, there's proof from the narrations of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And as for the proof that the person himself is weighed, is in a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where he said that Yawm al-Qiyamah there will come a heavy and fat man who is weighed on the scales, and he will not weigh even the wing of a mosquito. And so the Shaykh said, even though this is a heavy man who should weigh heavy on the scales, he will weigh light because of his sins. And the Shaykh, he said, hafidhahullah, that the origin with regards to the weighing of the scales is that the good deeds and the bad deeds are weighed. As for the detail that we mentioned, such as whether it is the actions or the scrolls or the person himself, then the scholars have differed with regards to this. The Shaykh, he said, Hafizahullah Ta'ala, the Ahlul Sunnah believe in this scale. And that it has two scales. However, the people of innovation, and at the head of them are the Mu'tazila, negate these scales, and they negate the ahadith which have come regarding them. Either they say that these ahadith are ahad, meaning they are narrated by only one or a few narrators, and so they do not accept it, or they say that the hadith is da'if, or other than that. The Shaykh said, however, Allah subhanahu wa ta'ala clearly said that on Yawm al-Qiyamah He will put down the just scales. And so, what do we want after this when Allah subhanahu wa ta'ala clearly mentions that He will put down the scales of justice to weigh the deeds? And so these Mu'tazila and others who negate the scales, they have explained away the meanings of the verses of Allah subhanahu wa ta'ala. And this person who explains away the true meanings of the verses of Allah subhanahu wa ta'ala, if he is someone who has a doubt and negates it due to a doubt that was presented to him, then inshallah this person may be excused. But as for the person who clearly negates the scales and other than that with correct knowledge, but yet they still negate, then it is fair upon this person disbelief and kufr because of him rejecting an ayah from the book of Allah subhanahu wa ta'ala. And Shaykh, he said that the Mu'tazila also use their intellect to negate the scales. And so they say that it's not possible for actions to be weighed. So how can we believe in this? The Shaykh, hafizahullah ta'ala, he said that we have a tremendous hadith, the hadith which is known as hadith al-bitaqa, the hadith of the card. And it's a hadith regarding a man who comes Yawm al-Qiyamah with many sins. There are on scrolls, 100 scrolls, and each scroll is as far as the eye can see. And so when this individual sees this, he's afraid and he believes that he is destroyed and that he will be in the hellfire. However, it will be said to him that you are not destroyed. Rather, you have a card with us, meaning a card with us that will save you. And so they put all of those scrolls of bad deeds on one scale, and that card on the other scale. And that card that they put on would weigh heavier than the 100 scrolls of bad deeds. And it is mentioned that that which is written on the card is La ilaha illallah, that none has the right to be worshipped except Allah. Meaning that that individual had said it and believed in it, and so he entered Jannah. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, while explaining this hadith, he mentioned that this individual, the reason the card of La ilaha illallah benefited him is because before he died, he sought repentance and he repented to Allah subhanahu wa ta'ala from his sins. And he said the shahada that none has the right to be worshipped except Allah. And the Shaykh, he said this statement by Ibn Taymiyyah is very strong in correctness. And so because of this, because of his repentance and because of his tawheed and mentioning the shahada, then all of those things that he had previously done did not harm him. And so this hadith has a tremendous indication that the scales are true and that it has two scales which weigh one's deeds.
قال بعد ذلك الناظم قال وأقر بالميزان والحوض الذي والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. فتكلمنا عن الميزان, نتكلم الآن عن الحوض. وحوض النبي عليه الصلاة والسلام يكون يوم القيامة, والله تعالى أعطى نبيه عليه الصلاة والسلام نهر في الجنة, مسيرته نهر وحوض. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر. فالنهر هذا الذي في الجنة وهو نهر الكوثر, هذا يصب ماءه في الحوض, في حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وحوض النبي مسيرة شهر مربع من جهة, من هذه الجهة مسيرة شهر, وجاءت أوصاف كثيرة في هذا الحوض. والماء يأتيه من الكوثر، وهذا الماء ماء شديد البياض، ويعني بياضه أشد من بياض اللبن، وحلاوته ليس لها مدى، أحلى من العسل، وأوانيه التي يشرب منها زي على عدد النجوم في السماء، يعني أواني كثيرة، يعني أواني كثيرة، هذا معنى. فيشرب منه من ورد عليه الحوض من النبي عليه الصلاة والسلام، يستقون من هذا الحوض. فمن شرب من هذا الحوض، من ماء الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يظمأ بعد هذه الشربة أبدا. وهذه دلالة، وهو الحوض في أول أيام الأعمال الحشر. فإذا شرب من هذه من شرب علم أنه من أهل الجنة. ولذلك يذاد عن الحوض كل من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكفرة من باب أولى، لا يشربون من هذا ويذادون عنه. إيش يذاد؟ يعني الملائكة تمنعهم من الورود على الحوض. وغيرهم من أهل البدع والضلالات، وربما عليه صلاة وجبهته سوداء، ويذاد عن الحوض. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أصيحابي أصيحابي، دعوهم خلوه يقول. فتقول الملائكة: لا يا محمد، لا تدري ما فعلوا بعدك. فيمنعونهم، بمعنى أنهم ارتدوا، إما ارتدوا عن كفر أو ارتدوا في بدعة، والبدعة دون الكفر. فمن ارتد عن كفر هذا لا يرد الحوض ولا يرد الجنة، ومن كان من بدع فإنه يداد عن الحوض، هذا عقاب سريع له عند الحوض. وهكذا، فالناس هنا يتمنون أن يشربوا من هذا الحوض، من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا علامة أنهم ناجون وأنهم من أهل الجنة، وأن من شرب من هذا الحوض منهم يدخل الجنة، وأنه لا يظمأ بعد ذلك أبدا. أهل البدع ينكرون الحوض، وهناك من أنكر الحوض جملة وتفصيلا متأولا. والحوض هذا، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم حوض، أعظم حوض في المحشر. وإلا فإن لكل نبي حوض، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرجو أن يكون حوضه، أو قال أن أكون حوضي أكثر ورودا، أن أمته أكثر. فمن ورد على الحوض نجا وسلم من النار، وشرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فنسأل الله أن يجعلنا من الحوض. يقول شيخ الإسلام: وأقر بالميزان، وأقر بالحوض، يعني أنا مسلم مؤمن سني على المنهج الصحيح، أقر بالحوض وأؤمن وأعتقد وأدعن وأتمنى أن أكون ممن يشرب منه، خلافا لمن ينكر الحوض كائنا من كان. وأتمنى أن أنال منه شربة، في قوله: أرجو بأني منه، أي أرجو من الله أن يوفقني أن أنال من الحوض نهلة، هاي يعني حتى إيش يقول لحنا مج، يعني حتى لو قليل، خلاص هذا علامة أنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأنه من أتباعه. وهذا كلام المصنف. فنحن نتمنى من الله تعالى العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على هذه العقيدة حتى ننال هذا الشرف العظيم بأن نرد على النبي عليه الصلاة والسلام وننهل من حوضه حتى لا نظمع بعد ذلك ونكون أهل الجنة. آمين.
The Sheikh حفظه الله تعالى, he said that Ibn Taymiyyah رحمه الله then said, and the pool, meaning, and I affirm the pool. The Shaykh Hafidhahullah Ta'ala, he mentioned that the pool of the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is that which will be present on Yawm Al-Qiyamah. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has been given a river in Jannah and has been given the hawd, the pool. And as for the river, then that is what is mentioned in Surah Al-Kawthar, إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ, that indeed we have given you the Kawthar, the river. And as for the hawd, then it is a pool which the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is given, Yawm Al-Qiyamah. And that pool, its water is from the water of the river of Al-Kawthar. And this pool is a tremendous and great pool, which its length is a month's travel. And many other descriptions of this pool have come in the Sunnah. And from it is that its water is extremely white. Whiter than milk. And its taste is sweeter than honey. And that the amount of cups which are used to drink from the hawd are as many as the stars in the sky. Meaning there are many. And the Shaykh, he said, Hafidhahullah, that whoever drinks from this pool, Yawm Al-Qiyamah, then he will never be thirsty after that. And the Shaykh, he said, that drinking from the pool is one of the first actions that take place Yawm Al-Qiyamah. And so whomsoever drinks from it, then he knows that he is from the people of Jannah. And that is why certain people are prevented from drinking from the hawd. For example, the first people who were prevented from drinking from the hawd are the kuffar, the disbelievers. And they will be prevented by the angels. And also some people from the people of Islam shall be prevented from drinking from the hawd. He might be a Muslim who does many good deeds. He might be someone who prays to Allah subhanahu wa ta'ala and his forehead may be black due to of his sujood. However, he will still be prevented from the hawd due to innovations, due to bid'ah. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam will see them being prevented and he will say, my companions, meaning asking the angels why they are preventing them. And so the angels, they say, you do not know that which they did after you. The Shaykh, he said, meaning either they apostated or they turned to bid'ah, innovation. And so of course the kafir who is prevented from the hawd, he will never drink from it and he will not enter Jannah. And as for the innovator, then he is prevented from drinking from the hawd. However, if he is as a punishment for him, however, if he is a Muslim, then eventually he will enter Jannah. The Shaykh, he said, Hafidhahullah, so everyone hopes to drink from the hawd, because if you drink from the hawd, then this is a sign that you are from the people of Jannah. The Shaykh, Hafidhahullah, he said that Ahlul Bid'ah, the people of innovation, they negate the hawd and they do not believe in the hawd. And they negate it in general and in detail completely. And the Shaykh Hafidhahullah, he said that the hawd of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the biggest hawd Yawm Al-Qiyamah. However, every prophet has a hawd which his ummah drinks from. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, I hope that I have the most people coming to my hawd, drinking from my hawd. And that is because of the great number of people who accepted his call sallallahu alayhi wa sallam. The Shaykh, he said, so therefore whoever drinks from it, then he will never be thirsty after that. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us from those who drink from it. And Ibn Taymiyyah, he said that I affirm the scales and the pool, meaning I affirm the pool of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And every Muslim wishes to be from those who drink from the hawd of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And that is why Ibn Taymiyyah, he said, أَرْجُوا بِأَنِّي مِنْهُ رِيًّا أَنْهَلُوا, I hope to be amongst those whose thirst will be quenched by it. The Shaykh, he said, Ibn Taymiyyah is saying that I just want a sip from the hold, nahla. Just one sip from the hold is enough. Because then you have glad tidings of entering Jannah. And so we love this, and we also hope that we will be from those who drink from the hold. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us from those who follow this belief and to make us from those who drink from the hold and enter Jannah.
قال شيخ الإسلام بعد ذلك قال وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر يهمل. يقول شيخ الإسلام أعتقد أيضا وأقر وهو مذهبي عقيدة جازمة مصدقا بها مؤمنا بها وكل من كان على عقيدته وعقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة السلف الصالح تقر بهذا. تقر بماذا؟ قال بالصراط وكذا الصراط يقر به. قال يمد فوق جهنم. إذن الصراط ما هو الصراط؟ هذا جسر ينصب على متن جهنم يفصل بين النار والجنة تلتهب من تحته نار جهنم تستأر تتلظى. فهنا الله تعالى يمر يأذن بأن يمر على هذا الصراط. وهذا الصراط كالسيف حده وهو مذحبة مزلة يعني يزل الإنسان منه يطحس بيقول ايش يزل منه يعني قدم تنزلق منه شديد الظلمة ما ترى تمشي أنت في ظلمة وأنت على الصراط وإن كان تحته جهنم ما تضيله. فيحمل كل واحد منا ذنوبه وهو يمر على هذا الصراط والناس يختلفون في مروره وعلى حافتي هذا الصراط كلاليب عن يمينه وعن يساره. هذه الكلاليب يقع فيها من كان عليه ذنوب ومعاصي فالكلاليب هذه الخطاطيف تجرح قدمه تخدش قدم آخر والبعض منها يتعلق بها. الكافر يسقط في النار خلاص ولا رجعة له بعد ذلك. ولذلك لا يمر على هذا الصراط وينجو إلا من كان على التوحيد. أما الكفرة والمنافقون فإنهم لا ينجون ويقعون في النار. وقال الله تعالى وإن منكم إلا واردها أي النار كان ذلك على ربك حتما مقضيا. هنا ورود المسلم النار ومرور على هذا الصراط. فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الورود وهو مرور على الصراط فمسلم ينجو مسلم وآخر مكردس أي بمعنى الكلاليب هذه تكردسه أو تخدشه وغير ذلك. ويمر أهل الإسلام منهم من يمر كطرفة عين غمضة عين ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كأجاود الخيل خيل جيدة يعني السريعة وهكذا درجات فدرجات. ومنهم من يحبو ومنهم من يزحف ومنهم من يسير على قدميه إلى أن ينجو بآخر الصراط. حديث أبي هريرة في البخاري يقول يضرب الصراط بين ظهراني جهنم. الرسول يقول يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من أجوز. الرسول أول من يجوز الصراط عليه الصلاة والسلام يجوز من أمتي أول واحد من أمتي. ولا يتكلم يوم أحد إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام وكلام الرسل ذلك اليوم اللهم سلم اللهم سلم يعني سلمنا من الصراط لأنه هنا النهاية ما بعض الصراط إلا خير. فاللي لا يسلمه الله تعالى يكب على وجهه هذا خلود. وغيره يلقى عذابه على هذا، وهو عذاب ليس بالهين. وهذا الصراط جاءت فيه أحاديث كثيرة تثبته عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكونه مدحضة وعليه خطاطيف وحسك، أي شوك كشوك السعدان، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المؤمن عليها يعذب فيضطرب ويلقى شيء من العذاب، وأيضا مكردس والمعلق عليها كل هذا يلقى عذابه في هذا الموضع، ثم يجوز بفضل الله ومنه وكرمه ووفق للعمل الطيب. هنا الذي يعينك على أن تمر كالبرق أو كمطرة عين أو كالأجاويد هو عملك، ينير لك الطريق، يجعل الطريق لك نيرة فتمر ويسهل عليك، كلما كان النور أكثر فيمر الإنسان أكثر. رسول عليه الصلاة والسلام يقول فأكون أول أمتي من يجتازه، ثم بعده أيضا النبيون والأخيار من أيضا أهل الإسلام، فهذا أمر ليس بالهين. هذا الصراط لا شك أننا كلنا نتمنى أن نجتازه كغمضة عين أو كالبرق أو غير ذلك، نتمنى ذلك. ولكن الأماني يقولون إيش؟ الأماني هي مراكب النوكة، أما المسلم فعليه أن يعمل لهذا. لذلك يقول ابن القيم بل يقول أهل العلم جميعا أن من أراد أن يمر الصراط، ذاك الصراط اللي هو على ظهر جهنم، سريعا سعيدا ناجيا، على أن يمر على صراط أولا في الدنيا، وهو صراط الله المستقيم، وهو الدين، الإيمان، عقيدة، الرسوخ فيها، العمل بها. فإن نجوت من أنك لا تنحرف عن الصراط المستقيم في الدنيا بالاعتقاد والديانة والعمل، نجوت في ذاك الصراط. ولكن نحن ندعو في صلاتنا كل ما صلي في الفريضة والسنة تقول إيش؟ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. إيش هو الصراط المستقيم؟ هذا الصراط المستقيم الذي هو على ظهر جهنم يضرب. اهدنا في الدنيا صراطا مستقيما لكي ننجو ونمر على الصراط الذي هو على ظهر جهنم، صراط الذين أنعمت عليهم هم النبي عليه الصلاة والنبيون الذين يمرون بهذه الكيفية التي ذكرناها، لا صراط الضالين من النصارى ولا المغضوب عليهم اليهود الذين يقعون في النار، ولا أيضا أهل النفاق. فعلى الإنسان يعلم هذا. قال الشيخ وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج، هذا من أهل الخير من أهل الإسلام، مسلم ناج ينجو، وآخر يهمل، يعني يهمل بمعنى يقطع في النار، هذاك مسلم وإن كان خدش وإن كان أيضا تعلق بالكلاليب وشيء ذلك أنه ينجي بعد ذلك. أما الذي يهمل ويقع في النار فنسأل الله السلامة والعافية، هذا مآله إلى أمر عظيم وهو جهنم، فنسأل الله السلامة والعافية والنجاة ذاك اليوم في الصراط المستقيم، وأن ينجينا وأن يجعلنا نمر صراط الدنيا الذي هو الشر حتى ننجو في ذلك اليوم، آمين.
After mentioning the belief regarding the scales in the pool, Ibn Taymiyyah rahimahullah then said that likewise I affirm the bridge that is extended over the hellfire. So either one is made safe and delivered or another is forsaken. The Shaykh Salim hafizahullah ta'ala, he mentioned that Ibn Taymiyyah is saying that I also affirm and believe, and it is my aqeedah, my creed and my madhab, my methodology that I have complete certainty in. and that is that there shall be a bridge extended over Jahannam, a bridge which is over the hellfire, in which Allah subhanahu wa ta'ala makes the people cross. And the Shaykh hafidhahullah ta'ala, he mentioned that this bridge is sharper than a sword, and that it is slippery and extremely dark, and underneath it is Jahannam. And the person, every individual, carries his good deeds and his bad deeds, and the people will be different when crossing over the bridge. And the bridge on the right and to the left of it has hooks, and so these hooks may injure people or harm people or drag people into the hellfire. And that is for, the Shaykh said, the kafir straight away is hooked and thrown into the hellfire. And the Shaykh hafidhahullah, he said that no one is safe or no one is saved, and no one crosses the bridge completely except the person who is upon Tawheed. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that there is none amongst you except that he will go to it. The Shaykh, he said that the Prophet sallallahu alayhi wasallam explained, meaning that there is no one except that they will cross the bridge. And so the Muslim will be saved, and he will be delivered. And as for other than him, from the kafir, then he will be hooked and thrown into the hellfire and forsaken. The Shaykh hafidhahullah ta'ala, he said that the people of Islam who cross over the bridge, some of them will cross over it as fast as the blink of an eye, and some of them will cross over it as fast as lightning, and some of them as fast as the best of horses. The Shaykh, he said, meaning the fastest horses. And likewise, every Muslim crosses as fast according to his level and according to his good deeds. Some people, they will go and cross over it on their knees. Some people walking, and other than that, until they reach the end of the bridge. And is the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, narrated by Abu Huraira radiallahu anhu, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that the sirat will be put over Jahannam, and the first person to cross it will be me, meaning the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And no one will speak on that day except the messengers, and their speech will be, "O Allah, protect, O Allah, protect." The Shaykh, he said, meaning that if Allah subhanahu wa ta'ala protects you now in crossing over the bridge, then that which comes after it is only good and Jannah. The Shaykh hafidhahullah, he said that many ahadith have come regarding this sirat, and the fact that it is slippery, and that upon it is hooks, and other than that. And so the believer who crosses the sirat, while he is crossing the sirat, he is punished. And so he might be harmed by the hooks or other than that, if he deserves it. But as for the kafir, then he falls off and he goes into Jahannam. But the Muslim after that, he crosses over by the virtue of Allah subhanahu wa ta'ala and by his blessings. The Shaykh hafidhahullah ta'ala, he said that everyone who crosses and how fast they cross is according to their actions. And so the more good deeds they have, the faster they cross over the bridge. The Shaykh hafidhahullah ta'ala, he said, so those who have more good deeds cross over faster. And the Shaykh, he said, there is no doubt that all of us want to be from those who cross over the bridge as fast as possible, as fast as the blink of the eye. However, this is not possible until you increase your good deeds, and you are someone who is upon the correct aqeedah, someone who acts upon this correct aqeedah. And if you are, then inshaAllah you will be saved and you will cross the sirat with ease. And no one will cross the sirat safely except the one who crosses and is upon the sirat in this dunya, in this life. And that is as-sirat al-mustaqim, the straight path of Allah subhanahu wa ta'ala, which leads to safety on the sirat on yawm al-qiyamah. And that is why every salah we ask Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina as-sirat al-mustaqim, to guide us to the straight path. Meaning to guide us to be upon the straight path in this dunya. And if we do that, then that it is also guidance to being safe on the sirat yawm al-qiyamah. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala not, and Allah subhanahu wa ta'ala mentions that this sirat is sirat al-ladhina an'amta alayhim, the path of those whom you have blessed, meaning the prophets and the righteous people. And so, just like the prophets and the righteous people crossed over the bridge quickly and safely, then likewise we ask Allah to make us like that. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala not to make us from those who are upon the way of the dhalin, the Christians, who will fall from the bridge. And likewise, al-maghdubi alayhim, those whom have Allah's anger subhanahu wa ta'ala, who are the Jews. And so you go over the bridge and you may be hurt on the bridge due to the hooks or other than that. However, the Muslim crosses over the bridge. And the kafir, the one who is forsaken, then his abode will be Jahannam. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala for protection and safety on that day.
قال الشيخ الإسلام بعد ذلك والنار يصلاها الشقي بحكمه بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. هذا أيضا من أصول أهل السنة وما يعتقده ويدين الله به وهو مذهبه شيخ الإسلام ومن كان على هذه العقيدة العظيمة. ما هو؟ يقر ويعتقد وينهج ويعمل لهذا أنه يعلم أن النار حق وأن الجنة حق وأن النار يصلاها يدخلها الشقي، إما شقاوة أبدية وهو الكافر والمنافق، أو شقاوة دون شقاوة يصل هذه النار الشقي الأبدي اللي هو يدخل النار الأبدي الكافر المنافق، فيصل النار خالدا مخلدا، والذي دونه وهو مسلم إلى مدى ثم ينجو بإذن الله تعالى إلى الجنة. هذا معنى كلامه. والنار يصلها الشقي بحكمة من الله، الله تعالى لا يظلم أحد أبدا، الله ليس بظلام العبيد، لكن الله تعالى أنزل رسل وأنزل دين وأنزل شرع، فمن عمل بهذا الدين وهذا الشرع والتزمه وآمن به ودعا إليه وعمل أنجاه الله تعالى، ومن خالف هذا الدين كفر به فإنه يخلد في النار، ومن كان دون ذلك إن لم يعفو الله عنه عذبه في النار. الرسول بين هذا الدين وأقام الحجة وتركنا على بيضاء ليلها كنهارها، حج البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، والهلاك على قدر. فهنا الإنسان ينبغي أن يعلم أن من دخل النار إنما دخل بعمله تقصيره، والله تعالى لم يظلمه، وإنما لأنه خالف كان عقابه النار، فالله تعالى حكم عليه بالنار لعمله. فالنار يصلها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان إلى جنات النعيم منهم ما يصل الفردوس الأعلى، النبيون وغير ذلك، ومنهم دون ذلك، منازل في الجنة عظيمة كلها خير. من دخل الجنة فقد سعد، وهم منازل. وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. إذن ما هناك بعد الموت إلا جنة أو نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. الله تعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق وعمل، فسنيسره ليسرى ومآله الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وآخرها نار جهنم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا تردى في نار جهنم ما يغني عنه ماله، ولا جاهه ولا أولاده ولا الدنيا كلها، كان سلطان في الدنيا ولا زعيم ولا كائنا من كان، ما يغني ذلك عنه. إن علينا للهدى، هذا الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، قرآن وسنة وعمل وتطبيق، هذا الهدى. إن علينا الهدى وإن لنا للآخرة والأولى، الدنيا لله والآخرة لله تعالى. فأنذرتكم نارا تلظى، وهي إيش؟ نار جهنم لا يصلاها إلا الأشقى، وأعظم الشقاوة يخلد فيها، ومن كان دونه فهو دون ذلك. الذي تولى وكذب الرسل والأنبياء وأبى إلا أن يجحد، هذا له الخلود الدائم، وسيجنبها. من هو الذي سيجنبها؟ الأتقى، الذي يؤتي ماله ويتزكى ويعبد الله ويصلي ويعمل ويدعو لله ودين الله ويقيم حدود الله وشرع الله، هذا ينجو. إذن هذا من أهل الجنة وذاك من أهل النار، فريق في الجنة وفريق في النار، هذا معنى كلام الشيخ. والنار يصلاها الشقي، أعوذ بالله من الشقاء، والله لا تجعل من الأشقياء، بحكمة الله تعالى وبعدل الله تعالى. وكذا التقي، اللهم اجعلنا من المتقين، إلى الجنان، ليس الجنة جنان، فيها فردوس الأعلى، سيدخل منعم فيها، له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا منهم يا رب.
فضل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، he said: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، that the wretched one will burn in the fire by divine wisdom, by the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala. And likewise, by this divine wisdom, the pious one will enter gardens. Shaykh Salim hafidhahullah ta'ala, he says that this is also from the usul of Ahl Sunnah wal Jama'ah, that they believe in this and worship Allah subhanahu wa ta'ala according to this. And this is what Shaykh al-Islam rahimahullah is saying, that just like he affirms the other affairs of Aqeedah, then likewise he affirms and believes in this. And likewise, this is what the Muslims believe in, that the hellfire and Jannah are true and real, and that the hellfire will be entered by the wretched one. And that could be wretchedness that causes one to be in the hellfire forever, which is kufr and disbelief. And it could be less than that, from sins and other than that, which does not cause one to be in the hellfire forever. This is the meaning of the speech of Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. And he said that this is by divine wisdom, meaning it is by the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala and by His justice, and it is not oppression. And as Allah subhanahu wa ta'ala said, that indeed your Lord is not an oppressor to His slaves. Rather, Allah subhanahu wa ta'ala revealed books and sent messengers and revealed the legislation for the individuals to live by. And so the one who believes in this and acts upon it, then he is from the people of Jannah, and Allah subhanahu wa ta'ala will save him. And as for the one who opposes this, then he may be in the hellfire forever if he's a disbeliever, or he might enter the hellfire for a period of time if he's a Muslim. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam also left us on a straight path. It's night, it's like it's day. And no one deviates from it except someone who is destroyed. And so one should know that anyone who enters the hellfire, then that is by the justice of Allah subhanahu wa ta'ala, and it is due to that person's sins and that person's shortcomings. Ibn Taymiyyah, he said, وَكَذَا التَّقِيُّ إِلَى الْجِنَانِ سَيَدْخُلُ, and likewise the pious one will enter gardens. And so he will enter the gardens of bliss, Jannah. And from them are those who will enter Jannah al-Firdaus, the highest level of Jannah, such as the prophets and other righteous people. And some will enter different parts of Jannah, and different parts of Jannah are better than others. However, all of it is good. And whoever enters Jannah, then he is in eternal bliss. And after death, there is only these two things, either Jannah or Nar, either someone entering paradise or someone entering the hellfire. Allah subhanahu wa ta'ala said, فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ, that there is a group in Jannah and a group in hellfire. And Allah subhanahu wa ta'ala, He mentioned, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Where He said, subhanahu wa ta'ala, that as for him who gives in charity and keeps his duty to Allah subhanahu wa ta'ala, then, and he believes in the husna. The Shaykh, he said, meaning he believes in Jannah and he believes in the good that he will get from Allah subhanahu wa ta'ala, then we will make easy for him al-yusra, meaning Jannah and entering Jannah. And as for the one who is greedy and thinks of himself as self-sufficient and denies and disbelieves in al-husna, in Jannah, and in that which is from Allah subhanahu wa ta'ala, then we will make easy for him the hardship and the path for evil. And Allah subhanahu wa ta'ala then said, وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى, and his wealth and money will not benefit him if he goes down in destruction and is in the hellfire. The Shaykh, he said, meaning whatever money he has or whatever status he had in this life, then it will not benefit him if he goes to hellfire. Even if he was a king or a leader, then it will not benefit him. And then Allah subhanahu wa ta'ala said, Inna alayna lalhuda, truly ours it is to give guidance. The Shaykh, he said, Allah subhanahu wa ta'ala guides mankind and he shows them the path of good and that which they must do. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى, and truly unto us belongs the last, meaning the hereafter, and the first, meaning the dunya. Allah subhanahu wa ta'ala then said, فَأَنذَرْتُكُمْ, therefore I have warned you of a fire that is blazing fiercely. The Shaykh حفظه الله تعالى then mentioned the last ayah where Allah subhanahu wa ta'ala said, لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى, that no one enters it except the wretched one. And so, the Shaykh Hafidhullah, he mentioned that the wretched one is either the one who will be in the hellfire forever, which is the kafir, or it might be the one who is in hellfire for a certain period of time. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that he is الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى, the one who rejects and turns away. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, and the atqa, the pious one, will be saved from it. And this is how it is. The wretched one in hellfire and the pious one in Jannah. And Allah subhanahu wa ta'ala said that there will be a group in Jannah and a group in the hellfire. And so we ask Allah subhanahu wa ta'ala to save us from this wretchedness. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us from the pious ones who enter Jannah. And as you can see, Ibn Taymiyyah, he mentioned they will enter gardens, plural, not just garden, due to the great width of Jannah and that which is in it from bliss. the Jannah which is in it, that which no eye has seen and no ear has heard of, and nor has it even come upon the heart of an individual.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذلك قال ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا أيضا أصل من أصول أهل السنة. قول شيخ الإسلام قروا بذلك وأؤمنوا بذلك وأعتقد وهو منهجي أن لكل عاقل, لكل حي عاقل, أي كان حيا في حياته وعاقل, خرج من ذلك المجنون وخرج من ذلك القاصر الذي هو لم يميز. كل حي عاقل كان حيا عاقلا مسلما كافرا كل ذلك. كل حي عاقل في قبره, أي إذا ورد القبر, أي إذا فارق الدنيا, والقبر أول منزل من منازل الآخرة. هذا القبر فيه لكل من دخله عمل يقارن, أي يأتي معه, لأن هذا عمل في الدنيا فعمله يأتي معه. وفي هذا دلالة أن الأعمال تصاحب الميت, فعمل الخير ينجيه وعمل الشر يرديه, ويشهد له العمل الصالح بالخير وعمل السيء بالسوء. فهذا يكون كله في القبر. العمل الصالح يأتي للصالح في قبره على هيئة رجل جميل طيب المنظر طيب الريح, فيراه صاحبه في القبر, يرى هذا الرجل طيب المنظر فيقول ما أنت, وجهك حسن وريحك حسن وكنت حسن, يقول أنا عملك, فيفرح. والسيء يأتي عمله قبيح فيقول من أنت, هيئتك قبيحة وريحك قبيح وكذا وكذا وكذا, يقول أنا عملك. إذن هذا العمل يأتي على صورتين. وهذا الحي العاقل الذي ورد قبره قال هناك يسأل. من يسأله؟ الملكان منكر ونكير كما ثبت في السنة, اسمهم منكر ونكير, هيئتهما مخيفة وعينهم مخيفة. فيسألانه, ايش يسألانه؟ ثلاثة أسئلة: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ ثلاثة أسئلة هذه تجدها في الأصول الثلاثة. الشيخ محمد الوهاب جمعها وشرحها, من عانه الله تعالى وعلمها وعمل بها نعمة عظيمة ينجو فيها قبره, ومن لم يفعل ذلك فإنه في خطر عظيم. من ربك؟ إذا كان أهل إيمان وتقال ربي الله, قال نعم قد علمنا. ما دينك؟ قال دين الإسلام, قد علمنا. من نبيك؟ قال محمد عليه الصلاة والسلام, فهو في خير عظيم. أما المنافق الذي كان يقولها في الدنيا وما يقولها في يوم من الأيام, ها ها لا أدري, أسمع الناس يقول ما نعرف, والكافر هكذا لا أدري لا أدري, تخبط. فهنا يعذب في قبر, عذاب القبر ثابت في القرآن والسنة, ولا ينكره إلا جاهل ضال مضل. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى قالوا هذا هو عذاب القبر, النار يعرضون عليها, يعرضون في القبر, يرى مقعد من النار مقعد من الجنة. فالشقي هنا يضرب بمرزبة حتى يكون يتحول كالتراب, ثم يعود ويضرب آخر مرة ثاني مرة, يعذب في قبره بهذا الكيفية. والتقي يكرم, يفتح له موقع مقعده من النار إن لم يكن مسلم, يقول هذا مقعدك من النار لو لم تكن مسلما, يقول أعوذ بالله, فيفتح له بعد ذلك فتح إلى الجنة, فيراه مقعده من الجنة, يقول هذا مقعدك من الجنة. فيصيح ربي أقم الساعة, ربي أقم, يريد يدخل الجنة, يقول لا ليس الآن, نم نوم العروس لا يوقظك من نومك إلا عز الناس لك، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينام نوما هنيئا في قبره لأن تقوم الساعة، وروحه في الجنة وجسده في التراب ولا ارتباط، والشقي كافر غير ذلك، الشقي الكافر أشقى الناس، يرى قل هذا مقعدك في الجنة يفرح لو كنت مسلما، فينظر يقول هذا مقعدك من النار، أعوذ بالله هذا هو مقعدك من النار، فينتقل بعد إلى عذاب برزخي إلى ما شاء الله، ثم يرد هذه الجنة وذاك إلى النار. هذا هو عذاب القبر، وقد جاءت في أحاديث كثيرة، حديث البراء بن عازب حديث طويل، النبي عليه الصلاة والسلام جلس ذات يوم عند المقبرة كانت يعني يصلح القبر فيها، فقص لهم حديث طويل عن حال الميت حين يموت وحين ترفع روحه وحين ترفع وتنزل القبر وينزل القبر، وذكر في عذاب القبر حديث طويل. فالإنسان المسلم عليه أن يستعد لهذه اللحظة، وهي ليلة عظيمة، أول ليلة في القبر، لم يمر بك ليلة مثلها من قبل ولا بعدها، لأنه يحدد مصير الإنسان سعادة أبدية أو شقاوة أبدية، نسأل الله السلامة واجعلنا من السعداء. فأعمل لهذا اليوم وأعمل هذا له، وهي آتية لا محالة ولا شك فيها، لكن الشيطان يسوف لك والنفس الأمار ويقول أنا صغير وعاد باقي الشباب، وين يدريك يموت الصغير ويموت الكبير ويموت الميت المريض ويموت الصحيح، كل واحد يموت لحظة لابد أن تأتي، وما تجد نفسك إلا ورأسك يقرع في القبر وقد سد عليك القبر، فهنا الشقاء والسعادة وهنا مصير كل عملك في الدنيا والآخر في الدنيا. فنسأل الله أن يجعلنا من خيار الأمة. قال ولكل حي عاقل في قبره عمل، اللي عمله في الدنيا يقارنه يأتي معه هناك ويسأل عنه، هذا عقيدتي يقول وأقر بها. ثم قال هذا اعتقاد الشافعي، هذا البيت اللي بعده. تفضل.
ابن تيمية رحمه الله وتعالى سد ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. That every mentally sound living person will have in his grave his deeds to accompany him and for which he will be questioned. The Shaykh حفظه الله تعالى, he said that this is also from the usul of Ahlul Sunnah wal Jama'ah. And Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى, he mentions that this is what I affirm and believe in, and this is what every Muslim does. And he said that every mentally sound living person, and so mentally sound exits the one who is insane, and it includes the one, of course, the next line, hey, living person, is the one who lived in the dunya. And also mentally sound takes out the child who dies under the age of discernment. And so, in his grave, every single person who's mentally sound will be accompanied by his deeds, the Muslim and the Kafir. And the grave is the first abode of the hereafter. Everyone who enters the grave brings along with him his actions, good and bad. And so the good deeds saves the individual, and the bad deeds lead to his destruction. And the good deeds bear witness for the individual, just like one's bad deeds bear witness against him. And when one is in the grave, his good deeds come in the image of a man, a beautiful man who looks and smells good. And then when he asks, the dead person asks, "Who are you?" The man will say, "I am your good deeds." And the wretched person, the evil person in his grave, there will come to him a man in an ugly form, looking and smelling bad. And so he will ask him, "Who are you?" And so he will say, "I am your evil deeds." Ibn Taymiyyah, rahimahullah, said, that he will have the deeds to accompany him, and for which he will be questioned. The Shaykh, he said that he will be questioned by the two angels, Munkar and Nakir, two angels whose faces and eyes are scary and frighten the individual. And they will ask three questions: who is your Lord, and what is your religion, and who is your messenger? The Shaykh, he said, Hafizahullah, that the person of faith, the mu'min, he will answer and say, my Lord is Allah. And so the angel will say, yes, we knew that about you. And they will ask, what is your religion? And he will say, my religion is Islam. And they will say, we knew this about you. And they will ask him, who is your prophet? And he will say, my prophet is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. As for the munafiq, the hypocrite and the disbeliever, then he will say, ha, ha, I don't know. I heard the people saying something, so I said it. And so this kafir will then be put back in, will be punished in the grave, as has come authentically established in the Quran and the Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that we will make them taste the minor punishment before the major punishment. The ulama, they said the minor punishment is the punishment of the grave, which is before the major punishment in the hellfire. And the other verse where Allah subhanahu wa ta'ala said that the hellfire, they will be presented to it night and day. And then when the last day is established, the people of Fir'aun will be put into the hellfire. And so we see here that they are presented to the fire before Yawm al-Qiyamah, in the grave. And so this is also a proof for the punishment of the grave. And the wretched person, he will be punished in his grave. But as for the righteous, pious person, then he will have bliss in the grave, and he will be honored. And in his grave, when he is in his grave, the Muslim, the good Muslim, will be shown a place in hellfire. And it will be said to him, this was your place in hellfire if you were not a believer. And then he will be shown his place in Jannah. And when he sees his place in Jannah, he will say, oh my Lord, أقم الساعة, establish the hour, so that he can go to his place in Jannah. And then it will be said to him, sleep. Sleep like the sleep of the newly wed. And as for the disbeliever, then he will be shown a place in Jannah. And it will be said to him, this was your place in Jannah if you were a Muslim. And then he will be shown his place in the hellfire. And then he will be punished in the grave. And the Shaykh, Hafizahullah Ta'ala, he said that many ahadith have come regarding the punishment of the grave. And from it is the long hadith of Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, who after or during a burial, the Prophet sallallahu alayhi wasallam narrated to the Sahaba in great detail that which happens to the dead. To the dead person from the moment he dies up until he's and up until the hour, up until he enters Jannah or hellfire. So he mentioned in detail the affair of the punishment of the grave and other than that. And the Shaykh, he said that this night, the first night in the grave, is a tremendous night that no one will feel before or after it. Because in this night in the grave, he will know whether he will have eternal happiness or eternal wretchedness. And the individual, he should want to be from those who receive the good news in the grave. However, the shaitan deceives the individual and makes him think that he is still young or that he still has time to do good deeds. But this is incorrect. Rather, people die when they're young or when they're old. People die when they're healthy or when they are sick. And so you never know when you'll die. And you will not realize it until you wake up in your grave. And so Ibn Taymiyyah, rahimahullah, he says, this is my aqeedah. This is what I believe in. I believe in Azab al-Qabr and I believe in everything else that was mentioned.
قال الشيخ الإسلام بعد ذلك قال هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ثم أحمد ينقل. يقول شيخ الإسلام بعد أن قرر أصول أهل السنة في هذه القصيدة التي جاء عليها وهي بعض أصول أهل السنة، قال: هذا الذي أعتقده أنا وأدين الله به وأرجو أن ألقى الله به، قال: هذا ليس اعتقادي أنا فقط، وإنما هو اعتقاد الجيل الصالح من هذه الأمة والأجيال التي مضت. وذكر منهم أصحاب المذاهب الأربعة الأئمة الأعلام، قال: هذا اعتقادي واعتقاد كل صالح مؤمن تقي من آل الإسلام، من الصحابة، من التابعين، تابع التابعين، وذكر هذه الأسماء منوها بهم. قال: هذا أيضا اعتقاد الشافعي واعتقاد مالك، الإمام الشافعي، الإمام مالك، والإمام أبي حنيفة، والإمام أحمد. شيخ الإسلام لم يرتبهم لأن هذا دواعي القصيدة النظم، وإلا هم أولا الإمام أبو حنيفة، ثم الإمام مالك، ثم الإمام الشافعي، ثم الإمام أحمد، وهؤلاء كلهم أئمة أعلام، وهم يصيبون ويخطون، وهم ليسوا معصومين، وكل منهم اجتهد وقالوا بذلك. يقول الإمام أبو حنيفة، يقول: ما جاء في كتاب الله هذا لا ريب فيه، وما جاء عن رسول الله وعن الصحابة، قال: فهذا على الرأس والعين، لا يرد أبدا، وما جاء عن من بعدهم فهم رجال ونحن رجال. إذا أقر بالأصول ونبه أصحابه أنهم إذا وجدوا في الآثار، آثار الصحابة، آثار الرسول في القرآن، ما يخالف رأيه، يقول: لا تأخذ به، لأن ذاك على الرأس والعين. الإمام مالك يقول: كل منا يؤخذ ويرد إلا صاحب هذا القبر، فرد الأمر إلى الجيل الأول، وأن أقواله وغيره إنما فيها صحيح وفيها غير صحيح، فما خالف مردود وما وافق يؤخذ به. الإمام الشافعي يقول: إذا جاء الحديث يخالف قولي فارموا في عرض الحائط، ويقول: يا أحمد، إذا صح الحديث عندكم فأخبرونا حتى نعمل به، لقد يقول ولم يرى حديث فيه، يقول: يا أحمد، يا إمام أهل، إذا صح حديث عندكم، لأن إمام أحمد إمام أهل السنة، إمام السنة الذي يعني جمع الآثار، إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا به حتى نعمل به. ثم بعد يأتي من الشافعي المتعصبين يجعلون شيء مما لا ينبغي. هذا الأئمة كانوا، والإمام أحمد إمام أهل السنة، جمع الآثار، وهو آخر الأئمة، وله يعني أتباع وعلماء أجلة شرون على مستوى العصور هذه المرض كلها. وكل هؤلاء الأئمة أعلام يقتدى بهم، ولا يتعصب لأحد منهم، وإنما للدليل، ولهم أتباع. الإمام أبو حنيفة أكثر أتباع، وآخر الإمام الشافعي له أتباع، والمالك وغيره. لكن مع ذلك نحن عند الأصل العظيم، وهو الكتاب والسنة، فنسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الذي ندين الله به من هذه العقيدة لسنا خلف فيه، وإنما لنا سلف هم هؤلاء وأمثالهم ومن سبقهم. ثم قال في النهاية بعد ما قال: هذا اعتقاد الشافعي، اعتقاد مالك، اعتقاد أبو حنيفة، اعتقاد أحد، ينقل عنهم وعن غيرهم ممن ذكره، قال: فإن اتبعت يا من أحدثك، يا من تحفظ هذه القصيدة، يا من سمعت بها، يا من علمت شرعها وأصولها، إن اتبعت سبيل هؤلاء الثلاثة ومن قبلهم ومن بعدهم ممن سار على هذا، فأنت موفق، أي موفق للخير، ناج بإذن الله تعالى، وارد الجنة، لأنك على سلف الصالح وعلى طريقتهم وعلى دربهم، فأنت تنجو. وإن ابتدعت، أي جئت بعقلك ورأيك وأقوالك كأهل البدع والضلالات، فنفيت شيء من هذه الأصول أو عدلتها أو رددتها فأنت على شر. وإن ابتدعت فما عليك معول، لا ينظر إليك، أنت لست شيء. إنما الناس المهم بالأدلة الشرعية، ليس بالأهواء ولا الآراء وغير ذلك. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أجعلنا من أهل هذه العقيدة علما وعملا ودعوة وثباتا حتى نلقاه وهو راض عنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكون ختمنا هذه القصيدة، الحمد لله على ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
So the Shaykh حفظه الله تعالى, he mentioned the statement of Ibn Taymiyyah, where after mentioning the Aqeedah of Ahl Sunnah and saying that this is his Aqeedah, he said also, هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل, that this is the creed and the belief of Al-Shafi'i and Malik and Abu Hanifa and then Ahmad, which has been transmitted. And so Ibn Taymiyyah is saying, this is not only my belief, but rather this is the belief and the creed of our Salaf, As-Salih, our righteous predecessors, those who came in the beginning of this Ummah. And he mentioned from them the four Ashab al-Madahib, meaning those who have four schools and methodologies of fiqh, which the people follow. And so he mentioned Al-Shafi'i and Malik and Abu Hanifa and Imam Ahmad. And the Shaykh, he said that Ibn Taymiyyah, he did not mention them in order, meaning in order of their birth. And that is because this poem is in poetry form, and so it's difficult to do so. But the order of their birth is Abu Hanifa, and then Malik, and then Al-Shafi'i, and then Ahmad, rahimahumullah. And they are great scholars of this Ummah. However, they are scholars who may be correct, or they may make mistakes, and they are not infallible. And Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, he said that whatever comes in the book of Allah subhanahu wa ta'ala, then there is no doubt about it, we cannot reject it. And whatever comes to us from the Messenger sallallahu alayhi wa sallam and the Sahaba, then likewise. And if somebody comes to us from the Tabi'een, then we are men and they are men. And so he affirmed that that which is in the Qur'an and the Sunnah, that which came from the Sahaba, it is accepted with no doubt. But as for the Tabi'een, because he was a Tabi'i like them, or he was a man just like they were a man who were scholars who had knowledge to take from, then they could differ according to that which is in the Qur'an and the Sunnah. And also Imam Abu Hanifa, he clarified to his students that if he says something that goes against the Qur'an and the Sunnah, then they should reject it. And likewise, Imam Malik, who said that everyone is accepted from and rejected from, except the person in this grave, meaning the Messenger sallallahu alayhi wasallam. And Imam al-Shafi'i, he said that if I say something that goes against the hadith, then throw my statement at the wall, meaning disregard my statement. And Imam al-Shafi'i, he said to Imam Ahmad rahimahullah, that if you find a hadith that is sahih from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, then inform me regarding it so I can act upon it and speak with it. Shaykh Salim hafizahullah, he said that is because Imam Ahmad, he was known for being from the scholars who would look into the ahadith of sahiha and gather them. And the Shaykh hafizahullah, he said that all of these four scholars, they had followers who followed them in their madahib and their fiqh. However, it is not allowed to blind follow them. Rather, you follow them according to the proofs. And the Shaykh, he said that Abu Hanifa rahimahullah nowadays has the most followers. His madhab has the most followers. And likewise, the madhab of Shafi'i and Malik and Ahmad has followers. However, it is not allowed to blind follow them. And then Ibn Taymiyyah rahimahullah ended the poetry by saying, فَإِنِ اتَّبَعْتَ سَبِيلَهُمْ فَمُوَفَّقٌ وَإِنِ ابْتَدَعْتَ فَمَا عَلَيْكَ مُعَوَّلُ. If you follow their path, meaning you, the one who reads this poem or memorizes it or studies it, then know that if you follow their path, meaning the path of these four scholars and those who came before them from the Sahaba and the Tabi'een and other than them, then you have been granted success. You have been granted all good and you will be safe and will enter Jannah bi-idhnillah by the permission of Allah. But as for if you innovate, then there will be no support for you whatsoever. And all evil is in innovation and turning away from that which came from the Prophet sallallahu alayhi wasallam. And then the Shaykh hafizahullah ta'ala, he said, and with that we end this poem of Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to aid us upon that which we have learned from this poem, from the Aqeedah of Ahlul Sunnati wal Jama'ah. And I ask Allah to make us from those who study this and act upon it and be firm upon it and to enter us into Jannah. Wallahu a'lam. And the Shaykh ended there. Wa salli Allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'een.